الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 67 بعد الألف من صحيح الإمام البخاري، وهو العاشر من كتاب الذبائح والصيد. قال رحمه الله: باب أكل كل ذي ناب من السباع. لم يبت القول بالحكم للاختلاف فيه. ذهب مالك رحمه الله كما نقله عنه القاضي عبد الوهاب وغيره إلى حل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لا يرى الحرمة في هذه الأشياء. والصحيح أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم معمول به، ولا يشكل عليه أن الضبع حلال، فإن الضبع وإن كان من أصحاب الناب إلا أنه كما يقول أهل العلم ليس بناب مكاوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الناب والسبعية، فلا بد أن تجتمع فيه أن يجتمع فيه الأمران ناب وسبعية، فإذا وجد الناب والسبعية كان حراما، إذا وجد الناب بدون سبعية ليس بحرام. ولهذا اختلفوا في الفيل، الفيل له ناب طويل ومع ذلك ليس بسبع، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس بحرام لمن دكاه وما في بابه من الحيوان. قال: تابعه يونس ومعمر بن عيينة والماجشون عن الزهري. قال رحمه الله: قال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم عن بعضهم لا يحرم. وحكى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك الجمهور. وقال ابن العربي المشهور عنه الكراهة. قال ابن عبد البر: اختلف فيه على ابن عباس وعائشة وجابر عن ابن عمر من وجه ضعيف، وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير، واحتجوا بعموم قل لا أجد، والجواب أنها مكية وحديث التحريم بعد الهجرة. ثم ذكر نحوه ما تقدم من أن نص الآية عدم تحريم غير ما ذكر إذ ذاك، فليس فيها نفي ما سيأتي. وعن بعضهم أن آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام، لأنه قد تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم، فنزلت الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، أي من المذكورات إلا الميت منها والدم المسفوح، ولا يرد كون لحم الخنزير ذكر معها لأنها قرنت به علة تحريمه وهي كونه رجسا. ونقل إمام الحرمين عن الشافعي أنه يقول بخصوص السبب إذا ورد في مثل هذه القصة، لأنه لم يجعل الآية حاصرة لما يحرم من المأكولات مع ورود صيغة العموم فيها، وذلك لأنها وردت في الكفار الذين يحلون الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ويحرمون كثيرا ما أباحه الشرع، فكان الغرض من الآية إبانة حالهم وأنهم يضادون الحق، فكأنه قيل لا حرام إلا ما حللتموه مبالغة في الرد عليهم. واختلف القائلون بالتحريم في المراد بما له ناب، فقيل إنه ما يتقوى به ويصول على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالبا كالأسد والفهد والصقر والعقاب، وأما ما لا يعدو كالضبع والثعلب فلا. وإلى هذا ذهب الشافعي والليث ومن تبعهما، وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها، وأما الثعلب فورد في تحريم حديث خزيمة بن جزء عند الترمذي وابن ماجه، ولكن سنده ضعيف. قال: باب جلود الميتة، أي الحكم فيها. قال أبو السند المتصل: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وهذا دليل على جواز الانتفاع ببعض ما في الميتة، لكن بما خصه الدليل، لا ينتفع بشحمها للاستصباح ولا لطلي السفن، هي حرام، ولكن الجلد إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. يعني قد اختلف العلماء في هذه الألفاظ وفي معنى الإهاب وفي غير ذلك، لكن الصحيح على أن الحديث على عمومه، أيما إهاب دبغ، سواء إهاب كلب أو إهاب حمار أو إهاب ثور أو إهاب كبش أو إهاب جمل، أيما إهاب دبغ فقد الطهر، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، مع أن بعضهم منع التعميم. وأما بقية أهب الحيوان المفترس كالنمر والأسد جاء النهي عنها مفردا لما تجر إليه من الخيلاء والتطاول، وإلا أيما يهاب دبغ فقد طهر، يصلح أن يكون خيمة، يصلح أن يكون فراشا، يصلح أن يكون إناء. الناس كانوا يصنعون من الأهب قرب للماء، قرب للماء أو قرب للسمن والعسل، يحفظونها في هذه الأهب وهذه الجلود، وهكذا يصنعون منها الملابس إلى الآن. لو ذهبت إلى باب اليمن في صنعاء تجد أكوات وديالات من جلود، من الجلود تقي الحر، أقصد تقي البرد وتقي المطر، مع أنها مع المطر قد يكون فيها نوع من الزهومة. وفي هذا الحديث من الفوائد مراجعة العالم إذا لم يفهم فتواه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الأموال المحترمة يحافظ عليها ولا تتلف. وفي هذا الحديث من الفوائد عظيم نعمة الله على عباده، وسع لهم في المطعوم، وسع لهم في الملبوس، وسع لهم في المركوب، وسع لهم في المسكون، وإلا لضاق الناس، لكن وسع الله لهم. ثم يا أخوة، كانت هذه الأشياء غالب لبس الناس واستخدام الناس، إنما في الفترة المتأخرة جاءت يعني مصانع الغزل والنسيج ووفرت على الناس كثيرا من الملبوس. وهكذا لما ظهر البترول أيضا جاء صناعة البلستر هذا والأمور البلاستيكية، فأغلب الأثواب الآن بلستر، وهذه خطيرة في الحريق. يعني لو أن الإنسان يلبس الثوب القطني إن قدر الله عليه بحريق يكون أهون من هذه الأثواب التي نلبسها البلستر، لأنها تدوب مع النار وتلصق في الجسم وتؤدي إلى الضرر، مع أنها سهلة يعني الغسل، سهلة الكي، جميلة في المنظر، والله المستعان. قال معنى ما أمره كأنهم قالوا كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا، فبين له وجه التحريم ويأخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة، لأن لفظ القرآن حرمت عليكم الميتة وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال، فخصت السنة ذلك بالأكل. وفي حسن مراجعتهم وبلاغتهم في الخطاب، لأنهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة، وهي قولهم إنها ميتة، واستدل به الزهري بجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا سواء أدبغ أم لم يدبغ، لكن صح التقييد من طرق أخرى بالدباغ وهي حجة الجمهور. واستثنى الشافعي من الميتات الكلب والخنزير، أما الخنزير الصحيح ليس له جلد، جلد الخنزير مثل جلد الإنسان، يعني ما هناك جلد مستقل، وإن تكلم العلماء جلد الخنزير جلد الخنزير، أما الكلب له جلد مستقل. والصحيح أنه داخل في هذا العموم، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال وما تولد منهما لنجاسة عينها عنده، ولم يستثني أبو يوسف رد وداود شيئا أخذا بعموم الخبر، وهي رواية عن مالك، وقد أخرج مسلم من حديث ابن عباس رفع إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ولفظ الشافعي والترمذي وغيرهما من هذا الوجه، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وأخرج مسلم إسنادها ولم يسق لفظها، فأخرجه أبو نعيم في المستخرج من هذا الوجه باللفظ المذكور. وفي لفظ مسلم من هذا الوجه عن ابن عباس، سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره. وفي رواية البزار من وجه آخر قال دباغ الأديم طهوره. وجزم الرافعي وبعض أهل الأصول أن هذا اللفظ ورد في شام ميمونة، ولكن لم أقف على ذلك صريحا مع قوة الاحتمال فيه، لكون الجميع من رواية ابن عباس، وقد تمسك بعضهم بخصوص هذا السبب، فقصر الجواز على المأكول لورود الخبر في الشاه، ويتقوى ذلك من حيث النظر بأن الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاء، وغير المأكول لو ذكي لم يطهر بالذكاء عند الأكثر، فكذلك الدباغ. وأجاب من عمم بالتمسك بعموم اللفظ فهو أولى من خصوص السبب وعموم الإذن بالمنفعة، ولأن الحيوان طاهر ينتفع به قبل الموت، فكان الدباغ بعد الموت قائماً له مقام الحياة والله أعلم. هذا هو الصحيح المذهب الذي تطمئن إليه النفس وتسكن إليه. وأما لا ينتفع من الميتة بعظم ولا عصب, حديث عبد الله بن عكيم لم يصح الصحيح في الإرسال, أو على القول بصحته يحمل على أنه لا ينتفع قبل الدبغ, أما بعد الدبغ قد بينه حديث ابن عباس. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير. عندك يا أبو عثمان, ما حال محمد بن حمير هذا؟ عندك يا عبد الرحيم, هل انتقد عليه شيء؟ عندك يا يوسف, نعم حديث آية الكرسي جعلت من مناكيره, من قراءة الكرسي لم يحل بينه وبين الجنة إلا أن يموت. والصحيح يا أخوة في هذا الحديث أنه لا يصح من جميع الطرق. لأخينا الشيخ أبي عمرو الحجوري حفظه الله رسالة خرج بصحته, لكن قد وقفت قديما على جميع طرقه رأيت أنها لا ترتقي إلى الاحتجاج, لأن هذا قد أنكر عليه الحديث, وإن كان حسن الحديث قد أنكر عليه الحديث أصلا, جعل من مناكيره فلا يحتج بما أنكر عليه إلا أن يثبت أنه ليس من مناكيره, فيكون حسن الحديث بغض النظر عن الشواهد. أما إذا قلنا بأنه منكر, والمنكر مخالفة طارة قد يكون مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه, قد يكون تارة في متنه وتارة في سنده. والمنكر الفرد به راوى غدا تعديله لا يحمل التفرد, والله أعلم. شيخنا مقبل ذكره في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين, لكن الذي يظهر كما قلت لكم أن محمد بن حمير قد تقيد عليه هذا الحديث. قال عن ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير رضي الله عنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها, يعني كأنه يرقبهم في ذلك وأن لا محذور عليهم. خطاب بن عثمان هو الفوزي بفتح الفاء وسكون الواو بعدها زاي, ومحمد بن حمير بكسر المهملة وسكون الميم وفتح التحتانية, وأخطأ من قاله بالتصغير هو قضاء حمصي, وكذا شيخ الراوي عن حمصيون ما لهم في البخاري سوى هذا الحديث إلا محمد بن حمير وله آخر سبق بالهجرة إلى المدينة. فأما ثابت وثقه ابن معين ودحيم, وقال أحمد أنا أتوقف فيه, وساق له ابن عدي ثلاثة حديث غرائب قال العقيلي لا يتابع في حديثه. وأما محمد بن حمير فوثقه أيضا ابن معين ودحيم, وقال أبو حاتم لا يحتج به. وأما خطاب فوثقه الدارقطني ابن حبان, لكن قال ربما أخطأ, فهذا الحديث من أجل هؤلاء من المتابعات لا من الأصول, والأصل فيه الذي قبله ويستفاد منه خروج الحديث عن الغرابة. وقد ادعى الخطيب تفرد هؤلاء الرواة به, فقال بعد أن أخرجه من طريق عمر بن يحيى بن الحارث الحراني حديث جدي خطاب بن عثمان به هذا حديث عزيز ضيق المخرج انتهى. وقد وجدت لمحمد بن حمير فيه متابعا أخرجه الطبراني من رواية عبد الملك بن محمد الصاغاني عن ثابت بن عجلان, وجدت لخطاب فيه متابعا أخرجه الإسماعيلي من رواية علي بن بحر عن محمد بن حمير وابن عباس حديث آخر بالمعنى سيأتي في الأيمان والنذور من طريق عكرمة عنه عن سودة قالت ماتت لنا شافة دبغتها فدبغنا مسكها الحديث. الله أعلم هذا الحديث كان فيه شيء سيأتي إلا إذا كان في البخاري, لكن أظن أن فيه شيء, نعم الذي يظهر وسنلقاه أمامنا وإن شاء الله نناقشه. باب المسك, نعم بكسر الميم, المسك الجلد والمسك الطيب. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا مسدد. ما معنى مسدد؟ أنت قد رفعت يدك, ما معنى مسدد يا أبا سفيان؟ يعني من التسديد من الإصابة. كان مسدد كاسمه, قالها يحيى بن سعيد القطان, كان مسدد كاسمه أي يصيب كاسمه في الحديث. قال عنه يحيى بن سعيد لولا أننا مشغولون لأتيناك. الطالب المجتهد يفرح به شيخه, يستبشر به شيخه, إلا أن يكون الشيخ سيء أو الطالب سيء, وإلا العلاقة بين الشيخ والطالب علاقة أبوة وبنوة, بل أعظم من الأبوة الطينية والبنوة الطينية، لأن الابن الطيني إن لم يكن من أصحاب العلم ما سينتفع به أبوه كثيرا، إلا مثلا يدعو له في حياته ثم يموت ويذهب هذا إذا كان صالحا. لكن الابن الديني ربما يؤلف ويصنف ويحاضر ويخطب ويوجه ويعلم، وكل ذلك في ميزان شيخه ومعلمه ومدرسه. فلذلك ينبغي أن تكون العلاقة بين الشيخ والتلميذ علاقة أبوة وبنوة، بل أعظم لما لزيادة المدخل الديني فيها المحبة في الله. فإن قدر أن أحدهما أخطأ على الآخر يقع التجاوز والصفح وغض الطرف والنظر إلى الجميل الذي بينهم. فهذا مسدد ننظر صار شيخا للبخاري وشيخا لمسلم وشيخا لكثير من الأئمة ينقلون عنه العلم ويستفيد مشايخه منه. الطالب للشيخ من المهمات، والله لو نستطيع أن يعني نقدم ما قدمنا للحصول على الطلاب النجباء ونبذل ما بذلنا للطلاب النجباء أنه من أحب ما يكون. كم من إمام ضاع بسبب طلابه، وكم من إمام رفع بسبب طلابه. الإمام مالك ما رفعه الله بطلابه، أبو حنيفة مع رأيه نفعه الله بطلابه وبمن بعدهم. والإمام الليث بن سعد أعلم من مالك وأعلم من أبي حنيفة، ضاع مذهبه. والإمام سفيان الثوري ضاع مذهبه. ما السبب؟ يعني قصور في الطلاب، إما أنهم لم يقيدوه، وإما أنهم يعني أخذوا بقول آخر أو لم ينسبوا القول إليه وذهب مذهبه. وكثير من العلماء ما زالت فتاواهم وعلومهم إلى الآن بسبب طلابهم. أبو هريرة من نقل علمه؟ طلابه. وهكذا بقية الصحابة. ابن عمر من نقل علمه؟ نافع، ربما سالم لكن نافع نقل الكثير. ابن عباس مولاه عكرمة، وهكذا الكثير والكثير. قيل في ترجمة الشيخ حماد الأنصاري إمام ضيعه طلابه، هكذا كان يقول الشيخ المقبل رحمه الله، إمام ضيعه طلابه، لم يعتنوا بتقييد علمه، لم يعتنوا بنشر علمه، مع أن منهم أفاضل. شيخنا مقبل من طلابه، كثير من أهل العلم من طلابه استفادوا منه. هو أنصاري أظن من بلاد مالي أو من بلاد شاد، ثم رحل إلى المدينة النبوية ونفع الله به وانتفع. وشيخنا مقبل انظروا كيف بقيت دعوته إلى الآن بفضل الله عز وجل ثم بفضل طلابه. يعني الشيخ بن باز إمام، الشيخ الألباني إمام، الشيخ بن عثيمين إمام، لكن الشيخ مقبل رزقه الله بكثير من الطلاب، صار الآن كثير منهم يعني له دار حديث، مؤلف، مصنف، قال الشيخ مقبل، رجح الشيخ مقبل، ذكر الشيخ مقبل. هذه من المهمات، عناية الطالب بعلم شيخه وعناية الشيخ بطلابه. قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال حدثنا عمار بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. يعني أراد المؤلف رحمه الله بذكر هذا الباب في كتاب الذبائح والصيد، مع أن المسك يعني عبارة عن شيء وفضله من الظبي، يذكرون أنه يكون في صرته يخرج ويتجمع ييبس، ثم بعد ذلك يعني يأتي الظبي مثل الحكة أو شيء يريد يتخلص منه، ربما حكة بحجر أو شيء فيسقط ذلك الشيء، فيذهب الباحثون عنه للبحث عن ذاك. فإذا وجد في شيء من الطيب غالي الثمن، الآن يقول لك مثلا هذا مسك، يعني كلام ربما فيه شيء من الأشياء التي قريب من ريح المسك أو كذا، لكن المسك الذي هو من هذا الشيء يعني يكون غالي الثمن. قال الكرماني رحمه الله: مناسبة ذكر في الذبائح أنه فضل من الظبي. قال: قلت: ومناسبته للباب الذي قبله جلد الميتة إذا دفق تطهر مما سأذكره. قال الجاحظ: هو دويبة تكون في الصين، تصاد لنوافجها وسررها، النوفج هذا الذي يخرج من السرة، هذا الذي قلت لكم. فإذا صيدت شدت بعصائب وهي مدلية يجتمع فيها دمها، فإذا ذبحت فورت السرة التي عصبت ودفنت في الشعر حتى يستحيل ذلك الدم المختنق الجامد مسكا ذكيا بعد أن كان لا يرام من النتن. ومن ثم قال القفال إنها تندبغ بما فيها من المسك فتطهر كما يطهر غيرها من المدبوغات. والمشهور أن غزال المسك كالضبي لكن لونه أسود وله نابان لطيفان أبيضان في فكه الأسفل. وإن المسك دم يجتمع في سرة في وقت معلوم من السنة، فإذا اجتمع ورم الموضع فمرض الغزال إلى أن يسقط منه. ويقال إن أهل تلك البلاد يجعلون لها أوتادا في البرية تحتك به ليسقط. ونقل ابن الصلاح في مشكل الوسيط أن النفاجة في جوف الضبية كالأنفحة في جوف الجدي. عن علي بن مهدي الطبري الشافعي أنها تلقيها من جوفها كما تلقي الدجاجة البيضة، ويمكن الجمع بأنها تلقيها من سرتها فتتعلق بها إلى أن تحتك. قال النووي أجمعوا على أن المسك طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب ويجوز بيعه، ونقله أصحابنا عن الشيعة فيه مذهبا باطلا، وهو مستثنى من القاعدة ما أبينا من الحيفة هو ميت انتهى. وحكى ابن التين عن ابن شعبان عن المالكي من المالكية أن فأرة المسك إنما تؤخذ بحال الحياة أو بذكاة من لا تصح ذكاته من الكفرة، وهي مع ذلك محكوم بطهارتها لأنها تستحيل عن كونها دما حتى تصير مسكا كما يستحيل الدم إلى اللحم فيطهر ويحل أكله، وليست بحيوان حتى يقال نجست بالموت، وإنما هي شيء يحدث بالحيوان كالبيض. وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك إلا ما حكي عن عمر من كراهته، وكذا حكى ابن المنذر عن جماعة ثم قال ولا يصح المنع فيه إلا عن عطاء بناء على أنه جزء منفصل. وقد أخرج مسلم في أثناء حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسك أطيب الطيب، وأخرجه أبو داود. فالحديث فيه فضيلة المجاهدين وفضيلة دمائهم، وفيه دلالة على أن المسك طاهر. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا محمد بن علاء وهو الهمداني قال حدثنا أبو أسامة حماد عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك يعني، وإما أن تبتع منه تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة حتى ولو كان بجانبك، صاحب الريح الخبيثة ولو كان بجانبك تشمئز منه، وصاحب الريح الطيبة ترتاح له وإن لم يعطك منها، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. يعني ساق المصنف الحديث لبيان طهارة المسك، وإلا فهذا بابه باب الأدب، مجالسة أهل الصلاح والخير، مجالسة أهل الفضل.